يوم العقيدة، وهذا يوم مهم جدا. أولا نبتدئ بالبخاري في كتاب الشروط، باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب، ثم نأخذ الكرماني والكلام على إجماعة السلف، وهذا نقل من إجماع السلف السمع والطاعة لولاة الأمور، وأن على ولي الأمر أيضا حقوق لابد أن يؤديها. وتكلمنا الأسبوع الماضي على أن أهم وظائف ولاة الأمور هو استقامة الدين مع صلاح الدنيا، وأن يسوس الدنيا بالدين. تكلمنا على مكانة العلماء عند الولاة، وكيف أن تثبيت الملك وأيضا الفضل والنصب يكون بوجود العلماء، نكملها ونتمها. ثم ذلك أيضا نتكلم عن بعض الحقوق التي على ولاة الأمور للرعية، ثم نتكلم على مسألة الفتن وكيف المخرج من الفتن. وما زلنا أيضا في اعتقاد الإمام أحمد، فهذا أيضا يعني فيه نداء للحنابلة الجدد، نقول لهم أين أنتم من أحمد؟ أين أنتم من أحمد؟ الحنابلة الجدد أين أنتم من أحمد؟ سنبين إن شاء الله الردود التي أتوا بها من الشبه في مسألة نفي العلو، فنبين ذلك بإذن الله تعالى. مصير هل موجود ولا غير موجود؟ هل تفضل يا مصير. الله يرضى عنك حبيبي.
قال حدثنا عبد الرزاق.
عبد الرزاق، عبد الرزاق الصنعاني الإمام العالم صاحب المصنف، هو يعني من الثقات الأثبات، لكنه عمي في آخر عمره فتلقى وكان يتشيع.
قال أخبرنا معمر.
معمر بن راشد الأزدي اليماني البصري، هو من الثقات الأثبات، رأوا له الجماعة لما نزل اليمن وجدوا منه العلم، قالوا قيدوه، قال زوجوا، وبقى في اليمن. لكن بعد ذلك لما ذهب إلى البصرة كان حديثه باليمن أقوى، لأن كل الأصول التي كانت له كانت في اليمن. نعم.
قال أخبرني الزهري.
والزهري أمير مني في الحديث.
قال أخبرني عروة بن الزبير.
عروة بن الزبير من الفقهاء السبعة، كان تقيا نقيا صواما قواما، أثبت الناس عائشة رضي الله عنها وأرضاها.
عن المسور بن مخرمة ومروان
رضي الله عنه،
رضي الله عنهما. نعم.
آمين.
قال عن المسور بن مخرمة ومروان رضي الله عنهما يصدق كل واحد منهما حديث صاحبه. قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية حتى كانوا ببعض الطرق ببعض الطريق، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن خالد بن الوليد بالغميم في خيل لقريش طليعة، فخذوا ذات اليمين، فوالله ما شعر بهم خالد حتى إذا هم بقطرة الجيش، فانطلق يركض نذيرا لقريش. وصار النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان بالثنية التي يهبط عليهم منها بركت به راحلته.
نعم.
فقال الناس حل، فألحت، فقالوا خلأت القصواء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما خلأت القصواء.
ما معنى خلأت القصواء يا أستاذ نصير؟
شيخنا لا بركت يعني.
ماشي. يعني خلاص استعصت عليهم.
امتنعت.
نعم.
فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما خلأت القصواء وما ذاك لها بخرق، ولكن حبسها حابس الفيل. ثم قال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها. ثم زجرها فوثبت. فقال فعدل عنهم حتى نزل بأقصى الحديبية على سمد قليل الماء يتبرده الناس تبردا، فلم يلبثه الناس حتى نزحوه. وشكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العطش، فانتزع سهما من كنانته، ثم أمرهم أن يجعلوه فيه، فوالله ما زال يجيش لهم بالري حتى صدروا عنه. فبينما هم كذلك إذ جاء بديل ابن ورقاء الخزاعي في نفر من قومه من خزاعة، وكانوا عيبة نصح رسول وكانوا عيبة نصح رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل تهامة، فقال إني تركت كعب بن لؤي وعامر ابن لؤي نزلوا أعداد مياه الحديبية ومعهم العوذ المطافيل وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لم نجئ لقتال أحد ولكننا جئنا معتمرين، وإن قريش قد نهتهم الحرب،
نعم
وإن قريش قد نهكتهم الحرب واضرت بهم، فإن شاءوا مددتهم مدة ويخلوا بيني وبين الناس، فإن أظهر فإن شاءوا أن يدخلوا فيما دخل فيه الناس فعلوا، وإلا فقد جموا، وإن هم أبوا فوالذي نفسي بيده لأقاتلنهم على أمري هذا حتى تنفرد سالفة ولينفذن الله أمره. فقال بديل سأبلغهم ما تقول. قال فانطلق حتى أتى قريشا، قال إنا قد جئناكم من هذا الرجل وسمعناه يقول قولا، فإن شئتم أن نعرضه عليكم فعلنا. فقال سفهاؤهم لا حاجة لنا أن تخبرنا عنه بشيء. وقال ذو الرأي منهم هات ما سمعته يقول، قال سمعته يقول كذا وكذا، فحدثهم بما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فقام عروة بن مسعود فقال أي قومي ألستم بالوالد؟ قالوا بلى. قال أولستم بالولد؟ قالوا بلى.
أولست أنا بالولد؟
نعم. أولست بالولد؟ قالوا بلى. قال فهل تتهموني؟ قالوا لا. قال ألستم تعلمون أني استنفرت أهل عكاظ؟ فلما بلحوا علي جئتكم بأهلي وولدي ومن أطعني؟ قالوا بلى. قال فإن هذا قد عرض لكم خطة رشد اقبلوها ودعوني آتي. قالوا ائته. فأتاه فجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نحوا من قوله لبديل. فقال عروة عند ذلك
نقف عند
أي محمد أرأيت؟
أقول إخوتي الكرام هذا باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة الشروط والشروط مع الناس. في هذا الباب طبعا الترجمة ظاهرة في قوله لو مهما عرضوا علي خطة رشد لوافقتهم عليه، والذي نفسي بيدي لأسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها. وكانت الشروط في هذا الباب، يعني هذه الشروط شروط جاءت مجحفة لم يقبلها حتى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، حتى عمر بن الخطاب الوزير الثاني في هذا الباب. نعم هذا 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 قول الجهلاء الذين لا علم لهم. أغداء من المضحكات المبكيات. يعني المفروض أنت عندما تجد الجاهل يتكلم تغض الطرف عنه أبا حامد، هذا أولى بك. عندما رضي الله عنك أرحم، لكن هؤلاء يعني حتى أكابرهم قالوا ما نستطيع له شيئا علميا، عندهم ضعف في العلم، ولذلك هم يستبعدون أن الله تعالى يفتح على أحد في أبواب العلوم. كيف أبا حامد تأخذ كلاما من جهال لا علم لهم، ما عندهم علم أصلا، فكان عليك أن تضحك منهم ولا تتعنى في الرد، فقد ظهر الأمر جليا كالشمس، ما أحد يستطيع يحجب الشمس. ليس هذا كبرا، لكن كلهم خواء فضين علميا كلهم، فلذلك ترى الكلام منهم هذا هو. قالوا ذلك عن شيخ الإسلام ابن تيمية، حتى السبكي قال ذلك عن ابن القيم، فهم فضين علميا يعني. فأنت الأولى بك ألا تتعب نفسك مع الخواء، فضين في كل شيء. حتى واحد منهم كان يعني لكنه كان منصف، يعني قال انا اتابعك من 9 سنين واريد يعني اكلمك في الاصول. قلت له تفضل، لكن انا اعرف انك خواء خلفي. قال انا خلفي. قلت له خلفي ومتخلف كمان، ما عندكوش علم اصلا، فهم فاضيين علميا. فانت ترى فاقد الشيء يعطيه. ابا حامد رضي الله عنك حبيبي. اقول اخوتي الكرام، هذا الباب الشروط في الجهاد والمصالحة، ترجمة مطابقة لما حدث من الشروط المجحفة التي اشترطوها على النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا اشترطوا شروطا أيضا في هذا الباب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياه. إلا أعطيتهم إياه. ليس سبه لنا أنيس، هم قالوا ذلك عن ابن تيمية أيضا، لأنهم أصلا ضعاف لا علم لهم. فالضعيف الضعيف لا تقيمة، الضعيف لا تستطيع أن تجعل له تقيمة. فهذه الترجمة تطابق ذلك، وتطابق أيضا شروط التي قد اشترطها سهيل بن عمرو، وقال له يعني: من جاءكم منا ولو أسلم ترده علينا، ومن جاءنا منكم لا نرده عليك. وكانت شروط مجحفة، حتى أن عمر بن الخطاب قال: يا رسول الله، يعني ألسنا على الحق ليس على الباطل؟ فلما نقتل الدنيا في ديننا؟ قال: أنا رسول الله أن يغزلني الله. والمسألة كانت وحيا، ولذلك كانت فتحا، حتى سأله قال رضي الله عنك دكتور محمد العجم. هو أصلا لابد أن تضحك، لأنهم كما قلت لك هم فاضين علميا فاضين. فطبعا أنت لو وضعت نثرت اللؤلؤ ونثرت الألماس بين يدي الحمير، هل يفرقون بينه وبين الملح؟ فهم بالضبط كالحمير، ما عندهم تفريق بين الملح وبين العلم. مشكلة كبيرة، مشكلة. إذن المطابقة في الترجمة مع الحديث، والحديث فيه جمل عظيمة، جمل فقهية وعقدية وجمل يعني تربوية، وفيها ما فيها من العلوم الشرعية. يعني هنا في زمن قال خرج رسول الله في زمن الحديبية، حتى إذا كانوا ببعض الطريق، قال إن سلم أن خالد بن الوليد بالغمين في خير لقريش طليعة، فخذوا ذات اليمين. هنا أطلعه الله جل وعلا، وهذه أيضا علامة من علامات النبوة، لما يذكر شيء وإن كان الغيب هنا غيبا نسبيا، لكن يذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب من أجل أن يظهر يعني تكون دلالة على توحيد الله جل في علاه، على رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. فالله ما شعر بهم خالد حتى إذا هم بقتلة الجيش، فانطلق يركض نذيرا لقريش، وصار النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان بالثنية التي هبط عليهم منها بركت به راحلته، خلاص تعثرت بركت راحلته، فقال الناس: حل. فألحت، فقالوا: خلأت القصوى، يعني بركت واستعصت عليهم. فقال هنا قالوا: خلقت القصواء. فقال سلم: ما خلقت القصواء. وهذه من أعظم المسائل، وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم دافع عن القصواء، فما بالك على عرض المسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الأدب حتى مع العجموات، وإيش يضرها أن يقال عنها خلقت ما خلقت؟ هل هذا يؤثر فيها؟ لا يؤثر فيها بذلك بحال من الأحوال. خلقت القصواء، فقال: ما خلقت القصواء، ذبا عن عرضها. ورجال قال سلم: لا تسب الديك، فإنه يقذ للفجر. فدافع النبي صلى الله عليه وسلم عن عرض العجموات، فكيف بالذب عن أعراض العجموات؟ ولذلك نحن بفضل من ربنا ونعمة، إن كان العالم كما قلت عالما حقا، إن كان العالم عالما حقا، وإن كان راسخا في هذا الباب، حتى ولو زل المدافع عنه واجبا، وإننا يعني نفند الزلل ونبينه ونبعد الناس عن البدعة ونبين خطأها ونزب عنه هو، ونقول لعلها تغمر في بحر حسناتي، كما قيل في أبي حنيفة، كما قيل في كثير من العلماء التي كانت لهم زلات وقد علمت وكانت بدعة من البدع، وقلنا لعلها بإذن الله تعالى تكون تحت يعني تغمر في بحر حسناته. فلذلك قال إن سلم: ما خلقت القصواء. وأعجب النبي أن معاذا رد عن كعب بن مالك عندما قال له يعني شغله المعطفي، أو قال يعني النظر في برداه، فهو كان معاذ لما سمع ذلك قال: بئس ما قلت، والله ما علمنا عنه إلا الخير. والنبي صلى الله عليه وسلم ارتضى بذلك وأقره. قال: ما خلقت القصواء، وما ذاك لها بخلق. شوف هنا الدفاع عنها، ويقول: ليس لها بخلق حتى في العجموات. وهذا النبل بعينه، النبل بعينه أنه يدفع ويذب عن أعراض العلماء والنبلاء الفضلاء، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم ذب عن عجموات. فذبك عن العالم ذب عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه وكيله وأنه وريثه في هذا الباب، وهذه لا يعلمها إلا من فتح الله له قلبه في هذا الباب وتعلم يعني كيف تؤكل الكتف، وكيف يصل إلى ربي، وكيف يعني يرجو يعلو إلى الدرجات العلى. حبيبي أبو حامد، هم ضعفة في كل شيء، في العلم، في أصول العلم وفي فروعه، ما عندهم شيء من العلم، ولضعفهم ماتوا. فأنت ما عليك غير أنك تعرف من هم. يعني فقال: ما خلقت القصواء وما ذاك لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل. وبين العلة هنا. شوفونا أيضا في هذا الباب، عندما تذب عليك أيضا أن تأتي بالفضائل، وتأتي بالأسباب التي يمكن أن تراها أنت نقصا، وتكون على الأقل تكون يعني جوابا عما يمكن أن يجول في صدرك أن هذا من النقص. قال: حبسها حابس الفيل، خلاص ما تستطيع أن تتحرك، كما حبس الفيل عن مكة ما تستطيع أن تتحرك، والله له حكم وشؤون. ثم أقسم هنا، قال: والذي نفسي بيدي لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياه. هنا أقسم غير أن يستقسم، والعلماء يقولون إذا أقسم النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعمل بقوله تعالى: حافظوا واحفظوا أيمانكم، هذه معناها أن الأمر جلل، فلذلك من غير أن يستقسم أحد أقسم النبي صلى الله عليه وسلم، أقسم وقال: والذي نفسي بيده. وهذا القسم أيضا فيه القسم بالصفات الخبرية، والذي نفسي بيده. فقال: لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياه. وهذه مسألة فيها مسألة النظر بالنظرة المقاصدية، والنظرة المقاصدية هذه ليست أي أحد يتعلمها، النظرة المقاصدية ليست أي أحد أن يتعلمها. لذلك قال: لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياه. وهذه معناها أن النبي صلى الله عليه وسلم تنازل عن بعض الأمور التي لا يمكن أن يتنازل عنها في موضع آخر من أجل المصلحة الأعظم، ولذلك قال له: أنا رسول الله ولن يغضبني الله. ولذلك عمر الخطاب يرى أن هذا إعطاء دنية في دينهم، فقال له: أنا رسول الله ولن يغضبني الله. فهنا نظرة مقاصدية في هذا الباب، ولأنهم لو خلوا بينه وبين الناس سيدخل الناس في دين الله أفواج، ثم هم يسلمون ويدخلون أيضا في دين الله أفواج، فيكون هنا الربح أعظم، ولكن القتال وسفك الدماء أضاع عليهم الإيمان وأضاع عليهم النجاة، وكانوا في هلكة، وأهل قريش عضد ونصير له كما قال أبو بكر، وكانوا كذلك كما في غزوة حنين وغزوة حنين. الغرض المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيدي، يعظم المسألة، ما لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياه. زجرها فوسبت فعاد عنها حتى نزل بأقصى الحديبية على ثمد القليل الماء يتبرده الناس تبردا. الكلام هنا في مسألة النظرة المقصدية، قد يسكت المرء عن شيء لا بد له من الكلام فيه، يسكت من أجل أن المصلحة السكوت أفضل، أن الكلام يؤتي مفسدة أعظم من المفسدة، أو أنه يفعل فعلا ويرى بأن هذا الفعل قد يدفع مفسدة عظيمة، أو قد يستجلب مصلحة عظيمة. هذه الأمور أمور لا يتكلم فيها إلا من تضلع العلم، حتى لا يشوش على الناس، وحتى أيضا لا يقول أن هذه من باب المصلحة فتكون مصلحة صنما يعبد من دون الله جل وعلا، أو أنها تسقط أمورا من الثوابت في دين الله جل وعلا. فهذه كما قلت لا يتصدى لها إلا من أتقن العلم وتضلعه، فمن أتقن العلم وتضلعه كان له أن يتكلم في النظرة المقاصدي، كان له أن أتكلم في النظرة المقاصدي. وهنا معجزة أخرى من المعجزات، عندما يعني نزل بأقصى الحديبية اعتمد قليل الماء تبرده الناس تبردا، فلم يلبثه الناس حتى نزحوه، وشكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العطش، فانتزع سهما من كنانته بأبي وأمي، ثم أمرهم أن يجعلوه فيه، فوالله ما زال يجيش لهم برزي حتى صدروا عنه. فبينهم كذلك جاء أبو ديل، وهذه أيضا فيها معجزة من المعجزات، كثرة الماء بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه كما أن الماء نبع بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي. والحديبية كانت فيها معجزات كثيرة، وكان فيها كرامات كثيرة للصحابة، وكان فيها أيضا بيان الحب والتآلف وواصل المحبة عندما بايع على الموت لما سمع بمقتل عثمان رضي الله عنه وارضاه. وايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم يعني بشر بانه سيجعل لكل الذين ضيق عليهم فرجا ومخرجا، فكانت مساله ابي بصير. وايضا بشر بالفتح، وكان الفتح ودخلوا جميعا في دين الله افواجا، وهذا ياتي تفصيله ان شاء الله في الدروس القادمه. لكن في هذا الباب مساله مهمه فقهيه، وهي مساله الذب عن اعراض الاخيار. هذا واجب ديني، لا يصح الإنسان أن يسمع عن شيء فيه يعني ظلمة على الأخيار ويسكت. هذا الساكت راضي، والراضي مشترك. وقد نزل عليكم في كتابا إذا سمعتم آيات الله يكفر بها واستهزئ بها فلا تخوضوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذن مثلهم. فالأمر أصلا في هذا الباب لابد أن يكون المرء على هذه البوابة الصحيحة، وهي بوابة أعراض العلماء، فلا يهلك فيها. لأنه من علامات الخزلان أن الله تعالى يطلق لسان العبد في أعراض العلماء، وهم الذين اصطفاهم الله جل وعلا ليجعلهم حجة بينه، ويجعلهم واسطة بينه وبين عباده، ويجعله وكيلا وريثا للنبي صلى الله عليه وسلم. فالثلمة في حق هؤلاء فيها ما فيها من المهلك. أصلا الغيبة مسقطة العدالة، والغيبة كبيرة من الكبائر، وفي العلماء أشد. ولذلك قال علماؤنا في هذا الباب، قال حكم العلماء مسمومة، وآيات الله في منتقصيهم معلومة. لذلك من رأيته أن الله صدره يذب عن أعراض الأخيار فاعلم أنه عند الله خير، ومن رأيته يقع في أعراض الأخيار فاعلم أنه قد سقط من عين الله وأراد خزلانه. فلا خزلان له إلا بهذا، بأن يقع في وريث النبي وكيل النبي. وحتى لو الشيطان لبس عليه وقال أنت تنصر السنة وهذا جرح وتعديل، إن لم تكن الأمر على بينة وأنت مقلد فأنت في تهن وتخبط. وإن كنت عالما ولم تتحرى ووقعت من أجل الشهوة أو الهوى أو السلطان أو الوجاهة أو من أجل أن تعلو على أكتافه، فالعقاب عند ربنا وخيم. النبي صلى الله عليه وسلم يعني دافع عن القصوى، عن العجموات، فكيف بالذين جعلهم الله هداية للمؤمنين والمؤمنات؟ الأمر جلل وعظيم. وفي هذا أيضا كما قلت مسألة المعجزات التي أعطاها الله لنبينا صلى الله عليه وسلم. طبعا الفوائد المستنبطة تأتي إن شاء الله في كمالة الحديث، حديث طويل جدا لصلح الحديبية وما فيه من الخير. هو سبيل أهل الزيغ والضلال. أنت تعلم يا أبا حامد، يعني أنا أستغرب، قالوا ذلك أيضا في ابن تيمية، وقالوا ما ترك أحدا إلا خطأه، وقالوا أنه يزدري أبا بكر وعمر، وقالوا يكفر ويزدري آل البيت ويكفر عثمان ويقول صاحب مال وتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء، هذا الحصن الدمشقي قال ذلك على ابن تيمية. فالأشعرة لا علم ولا ديانة، الأشعرة لا علم، ومنهم صراحة الدين، منهم الدين، ومنهم الذي يمكن أن ترى دينه فيكون منصفا، ثم قال بعضهم وبعث لي بهذا الكلام، ومنهم من قال بالتصريح في هذا الباب، وهم قالوا حتى في القوى العلمية اللي نتكلم فيها. لكننا أيضا لا نقبل ما يقول، قلنا لا تقبلوا ناقشوا، لو عندكم علم هاتوا ما عندكم من العلم. فكان يعني عليك أن تبين لهم أنهم مع الخواء كذبة، فجمعوا بين أمرين أو ثلاثة: ضعف العلم وعدم الديانة والكذب. ومع ذلك هم أيضا كذبوا على الله جل وعلا. هم تعرف أنهم يقولون ذلك عن النبي، أن النبي لا يعلم، لأنهم يتهمون النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يعلم. هو النبي قال يد الله فوق أيديهم، وأثبت اليد وقال فوضع يده على صدري فوجدت برد أنا ملي. هم قالوا قدرة ونعمة، فهم كده معنى ذلك النبي إما يعلم وكتم وإما لا يعلم، يعني أحلهما مر اتهموا بها النبي صلى الله عليه وسلم. فلابد أن تعرف القوم يا أبي حامد، لما تتكلم مع أناس لابد أن تعرف قدرهم وما هم فيه. وقل لهم ادخلوا على كتب الفقه المشروحة والأصول والقواعد وكتب الحديث وكتب أيضا العقيدة، تعرفون أين أنتم وأين من يكلمكم. العلم ترجمة، والعالم هو الواقف في الساحة يقول لو عنده شيء يأتينا، ما في، ضعفة. قلنا لهم نحن أولى بالشفع منكم، هل ردوا؟ استطاعوا يردوا؟ أبدا. بينا لهم ضعفهم العلمي، وبينا الانحراف العقدي اللي عندهم الرهيب في توحيد الإلهية وتوحيد الأسماء والصفات، ماتوا ولم يستطيعوا أن يتكلموا. فعليك أن يتضح لك ذلك وترسل لهم بهذا بهدية حتى ترى لعل الله جعل يهديهم فيرجعوا بإذن الله تعالى.
يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى.
يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم. فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم. وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم. وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم. ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم. وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم. وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم. رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم. فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم. وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم. وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم.
فإن الهموم بقدر الهمم.